جوار الطاهر الشريف لحفيدة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعليها، كريمة آل علي صلوات الله عليهم أجمعين، سيدة المعصومة بنت باب الحوائج في هذه الليلة الشريفة من ليالي شهر شعبان المعظم، وفي ليلة ميلاد جدها الأكبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، تهنئة نرفعها إلى أعتابها العالية الشريفة معبقة بعطر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت واتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أي طوفان نور غطى هذا العالم بأنواره في هذه الليلة، وأية أزاهير تفتقت وتفتحت فملأت أركان هذا العالم بطيب ريا شذاها في هذه الليلة، وأي بدر تعالى وتعالى وتعالى في كبرياء جماله فأشرق نوره في مناحي هذه الأرض ونواحيها، وأي بحر جود غمر الآفاق بسماحته في هذه الليلة، وأي قرآن أشرف على هذا الوجود فأخذت الموجودات تردد أنغام تلاوته في هذه الليلة. أي ولادة في هذه الليلة، إنها ولادة كرامتنا، إنها ولادة شرفنا وعزنا، إنها ولادة حقيقة الحق، إنها ولادة الجمال الإلهي في أكمل نشآته، إنها ولادة مظهر جلال الله في أبهى صورها وفي أزهى آياتها الشريفة، إنها ولادة أبي علي صلوات الله وسلامه عليه. طال بكم المجلس ولا أريد أن أتشعب في حديثي كثيرا، إنما أقتطف شيئا من كلام شريف صابت به شفاه أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الشريف الذي كان يقرأه ويتلوه في عرفات كما تذكر الرواية الشريفة، فهو يقف إلى الغروب رافعا يديه والدموع مسفوحة على كريمته المقدسة، يلهج بكلمات هذا الدعاء الذي هو آية من آيات أدب العربية، والذي هو آية من آيات المعرفة والحكمة. أقتطف عبارة من عبائر هذا الدعاء الكريم المبارك، نقف بعض الشيء لبيان جانب من مضمونها الكريم. ماذا يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الشريف هذا؟ إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. أقف عند العبارة الأولى لأن الوقت لا يكفي بتفصيل الكلام في العبارتين الشريفتين اللتين اقتطفتهما من هذا الدعاء المبارك. أقف عند هذه الفقرة بالذات: إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. معنى العبارة من الجهة اللغوية أظنه واضحا، ولا توجد مفردة في هذه العبارة بحاجة إلى بيان لغوي. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. الداعي هنا والمناجي هنا والمبتهل هنا يتوجه إلى بارئه سبحانه وتعالى، يتوجه إليه متضرعا مبتهلا أن اطلبني برحمتك يا إلهي. فإذا طلبتني برحمتك فالغاية أني أصل إليك. حتى هنا جاءت بمعنى الغاية. الغاية هنا ما هي؟ حتى أصل إليك. اطلبني برحمتك، الطلب من الله سبحانه وتعالى، والوسيلة والواسطة الباء. هذه الباء هنا تعطي معنى الواسطة، تعطي معنى الوسيلة. اطلبني برحمتك، بواسطة رحمتك، بوسيلة رحمتك، حتى أصل إليك. حتى هنا تعطي هذا المعنى، تعطي هذا المفهوم، تعطي مفهوم الغاية. فالداعي هنا يبتهل إلى الباري جل شأنه وتقدس أن يجعل له وسيلة، وهذه الوسيلة بينها الدعاء هي الرحمة. اطلبني برحمتك، والغاية ما هي؟ حتى أصل إليك. هذا المعنى الإجمالي لهذه العبارة المقتطفة من دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الإجمالي والذي يظهر منه هو هذا: أن العبد يطلب من بارئه أن يطلبه هو سبحانه وتعالى. ربما يكون هذا الكلام مخالفا للذي يعرفه الناس بأن العبد هو الذي يطلب الله سبحانه وتعالى. الكلام هنا مرة يكون في حدود القواعد والبديهيات العقلية في أفقها الأول، مرة يكون الكلام بهذا الأفق وبهذا الحد في الأفق العقل الأول، عقل الإنسان وتفكير الإنسان ليس محدودا بأفق واحد وليس محدودا بمرتبة واحدة. إذا كان الكلام في الأفق العقل الأول وفي البديهيات العقلية الشائعة بين عموم الناس، فالمخلوق هو الناقص والباري هو الكامل والناقص هو الذي يطلب الكامل، والمخلوق هو المعلول وأصله هو الخالق سبحانه وتعالى، والفرع والمعلول هو الذي يطلب أصله. هذا بحدود التفكير العقلي في أفقه الأول، ولا يعني أن هذا الكلام ليس صحيحا حينما نقول إن تفكير عقل الإنسان له مراتب له درجات له آفاق، عبر بأي تعبير شئت فلا مشاحة في الاصطلاحات. إذا قلنا بأن عقل الإنسان له مراتب، لا يعني أن التفكير الذي يكون في المرتبة الأولى بالقياس إلى الذي في المرتبة الثانية خاطئا، وإنما يكون التفكير في المرتبة الثانية أرقى رتبة وأشرف منزلة من التفكير الذي يكون مناسبا للرتبة الأولى وللأفق الأول. الشائع والمعروف بحسب التفكير الشائع في رتبة الأفق الأول من تفكير عقل الإنسان أن المخلوق هو الذي يطلب الخالق، وأن العبد هو الذي يطلب المعبود، وأن المربوب هو الذي يطلب الرب، وهكذا في جميع أوصاف نقص العبد وفي جميع أوصاف كمال الباري سبحانه وتعالى. أما الدعاء الشريف هنا يتحدث في أفق آخر، يتحدث في مرتبة من التفكير، هذه المرتبة أعمق من المرتبة الأولى. الدعاء هنا يبين لنا هذه الحقيقة، أن العبد لا يصل إلى الله حتى يطلبه الله سبحانه وتعالى، فاطلبني برحمتك حتى أصل إليك. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. المسيرة هنا تختلف والطريق هنا يختلف، المعاني التي يحملها الإنسان في مضمون ضميره وفي باطن أفكاره، هناك من المعاني ما هو عقلي محض، وهذه المعاني العقلية المحضة شبيهة بالقواعد الرياضية، شبيهة بالقوانين الرياضية، قوانين صحيحة ثابتة جامدة. وهذه القوانين والقواعد العقلية لا تتناغم مع الوجدان. الاستدلال على الباري بدليل أن الأثر يدل على المؤثر، هذا الاستدلال وهذا التعامل عقلي، تعامل عقلي ثابت صحيح تقره كل العقول، لكن لا تتناغم القلوب مع هذا النوع من العلاقة. القلوب قلوب أهل الإيمان لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى ولا تكون معرفتها على هذا الأساس. أن الأثر يدل على المؤثر، وأن الأثر يقودنا إلى المؤثر، إلى غير ذلك من المعاني. لست في مقام سرد الأدلة التي تسرد في باب الاستدلال العقلي، والتي قد تشخص أبعادا من علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى في دائرة الأفق العقلي الأول للإنسان. هذه المعلومات العقلية المحضة، المعلومات الصحيحة الثابتة، والتي يخالفها يكون قد شذ عن جادة الصواب، يكون قد خرج عن المحجة الواضحة. أما هناك معان أخرى، هناك المعاني والحقائق الوجدانية التي يتحسسها وجدان الإنسان. المعاني الوجدانية هي المعاني التي تتناغم مع قلوب أهل الإيمان. علاقة المؤمن بربه، علاقة المؤمن بنبيه، بإمام زمانه، العلاقة ليست عقلية. نعم، في دائرة الجدل والبحث الاستدلالي يكون الكلام في هذا الأفق، أما حينما يخلو الإنسان مع ربه، أما حينما يخلو الإنسان مع أمته، أما حينما يناجي الإنسان إمام زمانه، الكلام لا يقع في دائرة العقل، الكلام هنا يقع في دائرة الوجدان. ولذلك إذا أردت النظر إلى المناجيات، المناجيات صنف من صنوف الأدعية. الأدعية المنقولة عن أهل بيت العصمة على صنوف وعلى فنون. صنف من أصناف الأدعية المناجيات، المناجيات لأنها كلام خلوة بين العبد وبين إمام زمانه، بين العبد وبين ربه. تجد أن هذه المناجيات قد سبكت على أساس من المعاني الشعرية والحسية، أعمق المعاني الشعرية تجدها واضحة في المناجيات. نعم، في الأدعية الأخرى قد تجد هذا النوع من المعنى والتعبير، لكن لأن الأدعية الأخرى قد تكون يكون صنف منها لطلب الفرج، يكون صنف منها للخلاص من الهموم والغموم، لقضاء الدين، لشفاء المريض، لنصرة جنود الإسلام، وأمثال هذه المعاني المذكورة في الأدعية الشريفة. مثل هذه المعاني تكون بعيدة عن المعاني الشاعرية والشعرية. أما المعاني التي وردت في المناجيات ووردت عن أهل البيت، مناجيات كثيرة جدا. المعاني التي وردت في مناجيات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا دققت النظر في تعبيرها فإنك تجدها مشحونة بالمعاني الشعرية، والمعاني الشعرية هي المعاني الوجدانية. المعاني الوجدانية هي المعاني التي تتناغم مع القلوب. والعلاقة بين العبد وبين مولاه، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بين العبد وبين نبيه، بين العبد وبين إمام زمانه صلى الله عليهما وآلهما، علاقة وجدانية، علاقة قلبية، علاقة شاعرية، علاقة معنوية، علاقة روحانية، علاقة نورانية. عبر ما شئت من هذه التعابير، وتبقى هذه التعابير أيضا عاجزة وقاصرة. علاقة العبد بربه، حتى هذه التعابير وحتى هذه العبارات عاجزة عن وصفها بالدقة، لكن لا يملك الإنسان حيلة إلا بالتعبير بواسطة هذه الألفاظ والكلمات، وإلا فالمعاني التي تشتمل عليها علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بإمام زمانه لا يتمكن البيان أن يحيط بها، ولا تتمكن الكلمات أن تصبر غورها، ولا يتمكن المفوه والمدره والمنطيق والمتكلم أن يعكس قليلا من حقيقة معناها. وإنما هذه العبارات تدور في سلك المعنى الحقيقي لهذه العلاقة بين العبد وبين ربه. وأبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه العبارة الوجيزة من كلامه الشريف يشير إلى هذه الحقيقة: إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. ليس العبد هو الذي يطلب الله سبحانه وتعالى، وإنما جود الباري، رحمة الباري، لطف الباري يقتضي أنه هو الذي يطلب عبيده. جوده ورحمته ولطفه وكرمه سبحانه وتعالى وجماله وحنانه جلت قدرته وتعالى شأنه هو الذي يقتضي، كماله يقتضي أنه هو الذي يطلب عبده، لا أن العبد يطلبه، وهذا من جمال الباري سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نجد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون على هذه المعاني في كلماتهم في أدعيتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري سبحانه وتعالى لم يكن غائبا حتى يتحرك العبد باتجاهه. الباري سبحانه وتعالى حاضر في كل آن وأوان، في كل زمان ومكان، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، أقرب شيء إلى الإنسان قلبه، حينما يحول يعني هو أقرب إلينا من قلوبنا وأقرب إلى قلوبنا منا. الحائل بين شيئين يكون قريبا من الأول أكثر من الثاني، وقريبا من الثاني أكثر من الأول. يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، أي يكون بيننا وبين قلوبنا، هو أقرب إلينا من قلوبنا. وهل يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من قلبه، من نفسه، من روحه، من مضمونه، من باطنه، من خلجات ضميره؟ لا يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من ذلك. نعم، الباري سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى هو الذي يدل على نفسه بنفسه، ليس العبد هو الذي يتحرك باتجاهه. الباري سبحانه وتعالى هو الذي أشرق نوره في كل آفاق هذا الوجود. الله نور السماوات والأرض. إمام الأمة قدست نفسه الزاكية كثيرا في خطاباته في مصنفاته يشير إلى هذه الآية الشريفة، وبالذات إلى هذه العبارة التي لم يتمكن لحد الآن لا فيلسوف ولا متكلم ولا عارف ولا أي صنف من أصناف أهل العقل أن يحيط بأسرار هذه الكلمة. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، ما معنى هذه الآية الكريمة وما معنى هذا التعبير؟ نور السماوات والأرض، النور الذي سطع في كل هذه الموجودات في جهات هذا الوجود في شراشر عالم التحقق والحصول. الله نور السماوات والأرض. أما كيف تكون هذه الحقيقة وما معنى كنه هذه النورية؟ ذلك شيء لا تدركه العقول، وجعلت معرفتك في العجز عن معرفتك. المعنى الذي يرد في كلمات أهل البيت سبحانه وتعالى: وجعلت الطريق إلى معرفتك في العجز عن معرفتك. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يدل على نفسه بنفسه. لذلك إمامنا سيد الشهداء صلوات الله عليه في هذه الكلمة يشير إلى هذه الحقيقة: اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. أنت الذي تطلبني. نفس المعنى الذي يذكره سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الصباح الشريف: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من دل على ذاته بذاته لا يدل عليه شيء إلا هو، يا من هو اختفى لفرط نوره. المنظومة الحكمية للمولى هادي السبزواري رحمة الله عليه: يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، هو الظاهر وهو الباطن، وهو الباطن وهو الظاهر، ظاهر في بطونه وباطن في ظهوره. هكذا حدثتنا كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نفس المضمون. إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه وميلاده قريب إن شاء الله، المجالس منعقدة في الليلة الآتية والليلة التي تليها بحول الله تعالى وقوته. إمامنا زين العباد في الدعاء الشريف من أدعية السحار في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ العبارات الأولى من الدعاء الشريف: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، من أين لي الخير؟ والوصول إلى الله هو حقيقة الخير. من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة؟ والنجاة هي الوصول إلى الله، اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. ثم يقول سجاد العترة الطاهرة: فقل حتى ينقطع النفس: يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الحمد لله الذي يجيبني حين أدعوه وإن كنت بطيئا حين يدعوني. وهذا شأن العبد سيد الشهداء في نفس دعاء عرفة: إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. في نفس دعاء يوم عرفات الشريف لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. وهذه المعاني واضحة في كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موطن الشاهد هنا: يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. المعرفة راجعة إليه سبحانه وتعالى، وطلب العبد راجع إليه سبحانه وتعالى. نفس الكلام يرد في دعاء عرفات لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، إلى أن يقول أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليه. الوصول من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله، الفرار من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، منك أطلب الوصول إليه وبك أستدل عليه، فاهدني بنورك إليه، بك أستدل عليه. نفس هذه المضامين ونفس هذه المعاني التي تكررت في هذه الفقرات من أدعية أهل البيت عليهم السلام، نفس هذه المضامين ونفس هذه المعاني التي تكررت في هذه الفقرات من أدعية أهل البيت عليهم السلام ومناجياتهم، نفسها بتمام المضمون موجودة في هذه الكلمة المقدسة المختصرة التي ابتدأت بها حديثي: إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. هذا جانب من مضمون هذه الكلمة الكريمة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والكلمة اشتملت على هذا المعنى، اشتملت على معنى الواسطة وعلى معنى الوسيلة. اطلبني برحمتك، وصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الوصول إنما هو بواسطة رحمة الباري سبحانه وتعالى. هذه الرحمة التي نحن لا نتمكن من الإحاطة بمعرفة حقيقتها، رحمة الباري سبحانه وتعالى مهما تصورنا سعتها فهذا التصور مقيد بحدودنا. رحمة الباري سبحانه وتعالى لا يملك أي مخلوق أن يتصور سعتها، سعة رحمة الباري بسعته سبحانه وتعالى، ولا تتمكن العقول أن تحيط بسعته سبحانه وتعالى. كل المعاني التي نتصورها في دائرة التصور، في دائرة التصديق، في دائرة الخيال، في دائرة الظنون، في دائرة الواهم، في أي دائرة من دوائر التصور عند الإنسان، لا تتمكن من الإحاطة بسعة رحمة الباري. اطلبني برحمتك بهذه الرحمة. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يبين جانبا من معنى الرحمة الإلهية بعبده في هذه المناجات الشريفة المعروفة بالمناجات الإنجيلية. هناك مناجيات عديدة منقولة عن إمامنا السجاد، من أروع المناجيات التي نقلت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي اشتملت على أمهات المطالب المعنوية، المناجات الإنجيلية لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والتي يقول في جانب منها: يا من هو أرفق بي من الوالد الشفيق. يناجي الباري سبحانه وتعالى: يا من هو أرفق بي من الوالد الشفيق وأقرب إلي من الصاحب اللزيق، الذي يلازقني، اللزيق الذي يرافقني في كل حال. يا من هو أرأف بي من الوالد الشفيق وأقرب إلي من الصاحب اللزيق، أنت أنسي في الخلوة حين تلفظني الأوطان،
وحين يفارقني الألاف والجيران أنت أنسي في موضع خلوتي إذا أوحشني المكان ولفظتني الأوطان وفارقني الألاف والجيران. هذه العبارات الشريفة من مناجاة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه تعكس جانبا وتعكس جهة من جهات معنى الرحمة الإلهية التي يسبغها على عباده والتي سبقت غضبه. يا موسى إن رحمتي سبقت غضبي ورحمته وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وسعت كل شيء وسعت العالمين. العالمون جمع لعالم. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، الشيء هو الموجود، وسعت كل شيء وسعت كل موجود. هذه الموجودات ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بالعوالم. عوالم جمع لعالم، والعالم يشتمل على أصناف ومراتب من الموجودات والأشياء. رحمة وسعت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي أشرقت على تمام الوجود تجلت في هذه الحقيقة المصطفوية الخاتمة في حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمون، عالمين، عالمون جمع لعالم، ليس للعالم الدنيوي فقط، وإلا لو كانت للعالم الدنيوي لقالت الآية لهذا العالم. عالمين، العالمون جمع لعالم، وما الدنيا إلا عالم من عوالم الله سبحانه وتعالى التي لا يعلم حدها وسعتها إلا الله وإلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرحمة التي وسعت الموجودات هي الواسطة وهي الوسيلة التي بها يصل المخلوق إلى الله. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليه. الوصول إليه بواسطة رحمته أشرف مراتب هذه الرحمة. هذه الرحمة لها مراتب، هذه الرحمة لها ظهورات، لها مظاهر، لها صور. أشرف صورة وأشرف هيئة وأعلى رتبة وأرقى مرتبة لهذه الرحمة في هذه الحقيقة التي أرسلت رحمة للعالمين في حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة التي يتجلى نورها في هذه الليلة حسين مني وأنا من حسين. في هذه الليلة يتجلى نور هذه الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء والتي هي سبب وواسطة ووسيلة تدفع العباد للوصول إلى ساحة القرب الإلهي. اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. وحقيقة الرحمة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبهم وفي سبيلهم وفي طريقهم وبواسطتهم صلوات الله عليهم أجمعين يكون الوصول إلى ساحة القرب الإلهي وإلى ساحة القدس الإلهي. والليلة من لياليهم الشريفة، الليلة ليلة حسينهم المظلوم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي ينقلها معاوية ابن وهب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان ساجدا ويدعو لزوار الحسين، يدعو لخدمة الحسين، يدعو للباكين على الحسين. الإمام أشار إلى معنى الرحمة حين قال: اللهم وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى الرحمة هنا، اللهم وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. هذه الرحمة الإلهية إنما يدعو إمامنا الصادق عليه السلام أن تتنزل على هذه العيون التي جرت دموعها رحمة لنا، رحمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو معنى الحديث ارحم ترحم، أجلى معاني الرحمة في هذا الحديث الرحمة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، أجلى معاني الرحمة المقصودة في هذا الحديث الرحمة بأهل البيت. حتى معنى صلة الرحم إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقولون صلة الرحم حقيقة صلة أهل البيت، لأن الرواية هكذا تقول: إن من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله، وإن الرحم معلقة بالعرش. من هو الذي معلق بالعرش؟ وإن الرحم معلقة بالعرش يدعو لمن وصله ويدعو على من قطعه. فصلة الرحم حقيقة، ولذلك إذا تعارضت صلة الرحم النسبية وصلة الرحم على أساس القرابة مع صلة رحم أهل البيت، هذه صلة الرحم لا قيمة لها. صلة الرحم الأصلية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا تعارضت هاتان الصلتان، صلة رحم لقريب لشخص يشدني إليه لحمة نسب دم، تعارضت مع صلة رحم علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الصلة تسقط هنا، لا قيمة لها حين التعارض، لا قيمة لها. نعم هناك قيمة لصلة الرحم مع عدم التعارض مع صلة الرحم الأصل، صلة رحم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذي يريد أن تتنزل الرحمة عليه، إنما تتنزل الرحمة عليه إذا ما سار في طريق الرحمة الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ارحم ترحم، الرحمة هنا أولا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك إمامنا صادق العترة الأطهر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في دعائه هكذا: اللهم ارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، جرت الدموع على أبي عبد الله رحمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هناك من لم يرحم أهل البيت في يوم الطفوف في يوم كربلاء في زيارة العقيلة زينب سلام الله عليها، هكذا وردت العبارة: السلام على من أبكت كل عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على حوافرها. السلام على من أبكت كل عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على حوافرها. أي المحاجر أبا عبد الله، أي المحاجر لم تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. أي المحاجر لم تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والعشر. قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها، كالحمد لم تغني عنها سائر السور. أي المحاجر لم تبكي عليك دما أبا عبد الله، أبكيت والله حتى محجر الحجر. بعد أن ودع العائلة الحسينية بهمومها وغمومها وأحزانها،
توجه ابن علي الى ساحة المعركة غاصب الانصار صلوات الله وسلامه عليه، قلب الميامن على المياسر وراية المرتضى تخجق في وسط تلكم الجموع من الخنازير والكلاب، وصوت الحسين ينعلع انا الحسين ابن علي في وسط تلكم الجموع. وعاد مرة ثانية الوداع الثاني، الحسين عليه السلام ودع العائلة مرتين، والإمام فعل هذا الأمر ودع العائلة مرتين رحمة منه بهذه العائلة المحزونة، ورحمة بهذه العائلة التي يعلم ما يجري عليها بعد سويعات، بعد أن يسقط أبو عبد الله على رمال الغادرية. رجع الحسين في الوداع الثاني ودع العائلة، كتب المقاتل تقول بأن سكينة ما جاءت إلى أبيها لا في الوداع الأول ولا في الوداع الثاني، بقيت جالسة في زاوية من الخيمة. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه على ما أراد أن يؤذي سكينة بفراقه بعد أن ودع العائلة، ورجع مرة ثانية إلى جموع الأعداء، وإذا بصوت عزيز من الخيام، نور عيني يا حسين، أبا يا حسين، من المنادي؟ سكينة عزيزة الحسين، صوت يصل إلى مسامع أبي عبد الله، إلى إمامنا المظلوم، إلى إمامنا العطشان، إلى إمامنا الغريب، يصل هذا الصوت ويعود ربيع الأرامل والأيتام. كتب التاريخ تذكر أن الإمام عليه السلام لما أراد الخروج من المدينة اجتمعت النزوة الأرامل الأيتام، إلى أين يا رجانا يا أبا عبد الله؟ خرج الحسين من المدينة والدموع تسفح عليه من عيون الأرامل والأيتام الفقراء المعوزين. أبو عبد الله تناديه سكينة، ويعود أبو عبد الله تتجلى فيه رحمة الله بأوسع معناها. يعود أبو عبد الله سكينة واقفة في وسط المخيم، بني ما تريدين؟ قالت أبا يا حسين انزل عن الجواب. نزل الحسين على الجواب، يتيمة مظلومة غريبة وستكون أسيرة بعد ساعات، تضرب بكعوب الرماح بعد ساعات قلائل حين يودع الحسين الدنيا عليه السلام. هذه الطفلة الصغيرة، أبا يا حسين انزل عن جوادك. نزل أبو عبد الله على الجواد، ماذا تريد سكينة؟ سيدي بقية الله، ماذا تريد؟ عمتك سكينة ابن رسول الله، أي شيء تريد؟ نزل الإمام، والإمام ينظر إلى سكينة، ماذا تريد أن تفعل؟ قالت يا أبا اجلس على الأرض. جلس الإمام على الأرض، سكينة ألقت بنفسها في حجر الحسين عليه السلام. قالت أبا يا حسين اصنع معي كما تصنع على الأيتام، فإني عن قليل يتيمة يا أبا عبد الله، ولا أجد أحدا يفعل معي هذا. أبو عبد الله يضع سكينة في حجره ويمسح على رأسها ويصنع معها كما يصنع بالأيتام، اللهم إنا نقسم عليك بأيتام الحسين. في الروايات الشريفة هكذا، في روايات أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الأئمة المعصومين، إن العرش ليهتز لبكاء اليتيم، لبكاء كل يتيم يهتز العرش إذا كان هناك من يؤذي اليتيم، من يغصب حق اليتيم، من يظلم اليتيم ويبكي على اليتيم بسبب الظلم بسبب الغصب، يبكي من مظلوميته يهتز العرش لمظلوميته. فكم مرة اهتز العرش ولا زال العرش يهتز لبكاء يتامى الحسين، كم صرخة وكم عويل وكم ندبة وكم استغاثة ارتفعت من أرض الطفول. الذنوب حتى وصلت إلى العرش فهزت العرش. اللهم إنا نقسم عليك بآهات يتامى أبي عبد الله، بلوعتي يتامى الحسين، أن تعجل فرج إمام زماننا، أن تكشف الهم والغم والأحزان عن قلبه الشريف، أن تكسر أنصاره الغيارة وأولياءه الأوفياء المخلصين، أن لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا الحجة ابن الحسن صلواتك وسلامك عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
يا حبيبي يا حسين نور عيني، يا حبيبي النور عيني، يا حبيبي النور عيني، هل فات لابن المصطفى العن كل نظر يتخفى، واهتفنا لا عن عاصفة ويا وصوت عرفة، مهد العدا لا والوفة، مهد الشرف والعفة، وينادي حسين نور عيني، قصيدة من نظم أستاذي الشيخ نادي الشربان. هل فات لابن المصطفى العن كل نظر يتخفى، واهتفنا لا عن عاطفة ويا وصوتا عرفة، مهد العدالة والوفة، مهد الشرف والعفة، وينادي يا حسين النور عيني، قلب دامي ومكسور ونادي يا دامي النحر، للدين دمك منذور، رضى وضلوعك والظهر وهشمة ودرا المنحور، أنت دامي
يا حسين
نور عيني،
يا حسين
أنت دامي
يا حسين
نور عيني،
يا حسين
أنا بمغي بي الغيبت عن ضعنك الظلم انهوب وشفتك يا جدي تصوضيت قلبك وقلبي مصيوب وبجنبك من استلبيت وروحي ويا ضعني المسلوب زاد همي عطلك عن هالمذبحة وتتحمل ايش كثر جروح ومو طلعت نجوم الفرحة وهاي الحرام وين تروح حين نادت
ممنون
واحنا عليها يلنا يحى ونصيح يا مهدي بنوح اش عطلك عن هالمذبحة وتتحمل اش كثر جروح امو طلعت نجوم وهاي الحرام وين تروح حين نادت بجامر احزانك
مأجورين عظم الله اجوركم
شيعتك وبهذا الحزين وانت بجامر احزانك اعلق ضباني سيوين والغمام يبكي جسم الصبط ما يمديفين هو انت غمض عنوانك انت تندب نور عيني انت تندب بالحزن قضينا العمر هو نصيح يا راعي الصغر والدك مرفوض الصدر وعلى الحرام لهبت نار في الخيام
يا حسين
نور عيني
يا حسين
حصر يا الظفور من شيعتك ليل نهار بالحزن قضينا العمر وهو نصيح يا راعي الثار ووالدك مرغوض الصدور وعلى الحرام لهبت نار في القيام
يا حسين
نور عيني
يا حسين
في القيام
يا حسين
نور عيني
يا حسين
تسمع الصرخة يا الظفور من شيعتك ليل نهار بالحزن قضينا العمر وهو نصيح يا راعي الثار ووالدك مرغوض الصدور وعلى الحرام لهبت نار في